فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسارها بحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه ويلتجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وملذوذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، فهو سر بين العبد وبين الله لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على تركه المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصيام تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت به شهوة النكاح ولا قدرة له على الصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهورة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها عليها، أخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم نقل عن ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس. وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: فإنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكور على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: وهذا حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. والثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ومن له أدنى تجربة وذوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه، وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن أن يكون مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك بالليل لم يكن مواصلا. ولقال للصحابة إذ قالوا له: إنك تواصل، لست أواصل، ولم يقل: لست كهيئتكم، فأقرهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له: أنت تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي سياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي الصحيحين مثله من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وفي بعض ألفاظ حديث أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، أو قال: إنكم لستم مثلي، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيل ولا تعجيز، بل ولا وصال، وهذا بحمد الله واضح. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بالأمة وأذن فيه إلى السحر. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل القصار جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: قد اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز لمن قدر عليه، وهذا يروى عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. فهذا فيه وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، فلو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم: إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت: الشافعي نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته صلى الله عليه وسلم لهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه بالملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين، من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في مسجده لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ليست صلاة وأن فاعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا: فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال إن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري. وهذا أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليل أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 15 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل شعبان 30 يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وأمره، ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان، وقال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فالذي آمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. وقال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما، ثم صام. صححه الدارقطني وابن حبان. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. وقال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقال: لا تقدموا رمضان، وفي لفظ: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30، ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وقال: لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي حديث صحيح. وفي النسائي من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: تمارى الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم، وقال بعضهم غدا. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس: صوموا، ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فقدروا 30 يوما، ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق. فإن قيل: فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر، وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرجف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني؟ وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل؟ ونحن نجيدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر فقال الوليد بن مسلم: أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. وأما الرواية عن علي فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. زاد الإمام أحمد بإسناد صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. وأما الرواية عن أنس فقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي 31 يوما، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس: إني صائم غدا، فكرهت الخلاف عليه فصمت، وأنا متم يومي هذا إلى الليل. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد: حدثنا المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول وابن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول لي: أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن عمرو بن العاص فقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني ابن اللهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما الرواية عن أبي هريرة فقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني. وأما الرواية عن عائشة فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قالت عائشة: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر فقال سعيد أيضا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء تتقدمه بيوم وتأمر بتقدمه. وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن وسائل الفضل ابن زياد عنه. وقد قال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما، وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروذي والفضل بن زياد وغيرهم. فالجواب من وجوه: أحدها أن يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا، وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء، ولهذا قال أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره، والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله آنفا تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغماء، ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره فقد أخذ بالجواز، ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني أن الصحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء بنت ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك، قلت: المنقول عن عمر وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم شعبان تطوعا، وهذا الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فريضة وإلا فتطوع، فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه، وإنما صامت احتياطا، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز. وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والأثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاغضضوا له 30 يوما. ورواه ابن أبي رواد عن نافع عنه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: فاغضضوا له، فدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يفهم من الحديث وجوب إكمال 30 بل جوازه، وأنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا، ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: اقدروا له 29 ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن ليقتصر على صومه في خاصة نفسه، ولا يأمر به ولا يبين أن ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصومه، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وذكر مالك في موطئه هذا عنه بعد أن ذكر حديث ابن عمر كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، كأنه ينكر على ابن عمر. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر يميل إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة، وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمتنع من دخول الحمام، وكان إذا دخل اغتسل منه، وابن عباس كان يدخل الحمام، وكان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة ليديه للمرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين، وكان ابن عباس يخالف ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين، وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك، وكان إذا قبل ولده تمضمض ثم صلى، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا، وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها، ثم يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. وروى أبو يعلى المفصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر، فقال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح، قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح، والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد السجدتي السهو، قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشفع. ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا يوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، والله أعلم. ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت سنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرني عبد العزيز بن حكيم قال: سأل ابن عمر قالوا: نسبخ قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال: أوف صومه مع الجماعة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يتقدمن شار منكم أحد. وصح عنه أنه قال: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود: فإن غم عليكم فعدوا 30. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقان في الجمع: أحدهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصيام، والثاني حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا. وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريق أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا، ولا تكليف بما لا يطاق، وتفريق بين متماثلين. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة 2. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. وكان يحض على الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا إلى ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فصل. وكان يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يثبت. وروي عنه أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويذكر عنه إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. وصح عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوي، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، وأمره أن يقول لمن سأبه: إني صائم. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. فصل. وسافر في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على لقائه. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفطر بذلك أولى من الفطر بمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحال، وأنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به، وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها، وصرح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة، فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: إنه رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال ابن عمر: قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان الحديث فغلط، إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال فأفطر، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دفعنا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان، فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا حديث قد اختلف فيه، فضعفته طائفة بمصدع هذا، وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر على الطريق. وحسنته طائفة فقالوا: هو ثقة صدوق، روى له مسلم في صحيحه، وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا، فقال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه: ليس به بأس، وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا، قال يحيى: بصري ضعيف، وقال غيره: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: قد أفترى، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضني وفيها أبو يزيد الضني راويه عن ميمونة وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن أبي أحمد الزبيري أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. فصل. وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا الناس. فصل. والذي صح عنه أن يفطر الصائم به الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، ولا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم، وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخاري في صحيحه. قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق. والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد: هو في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم لا يذكر فيه صائما. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله الرجل أراه أبان ابن أبي عياش أراه أبان ابن أبي عياش يعني ولا يحتج به. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا، ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه نهي الصائم عن اشتواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. فصل. وروي عنه أنه اكتحل وهو صائم، وروي أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح، وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يخرج عنه ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة لم يكن يبالي من أي شهر يصومها ذكره مسلم، ولا تنقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم. وقالت حفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الإمام أحمد. وذكر أحمد أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ وخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه صامها أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وقال استشكل بعض الناس هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. وفي إشكال آخر وهو أنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وإشكال آخر وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغذى فقال أبا محمد أدنوا إلى الغداء، قال أوليس اليوم يوم عاشوراء، قال وهل تدري ما يوم عاشوراء، قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيحه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض، لما قد ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. وإشكال آخر، وهو أن مسلما روى في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال: إن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسم رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح التاسع صائما. قلت: هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وإشكال آخر، وهو أن صومه إن كان مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييت النية له من الليل، وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان طعم فيه أن يتم بقية يومه، وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف يصح قول ابن مسعود: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟ وإشكال آخر، وهو أن ابن عباس جعل عاشوراء يوم التاسع، وأخبر أن هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، وخالف اليهود صوم يوما قبله ويوما بعده، ذكره أحمد. وهو الذي روى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده. أما الإشكال الأول، وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره، ولكن أول علمه بذلك ووقوع القصة في اليوم كان بعد قدومه المدينة، لم يكن وهو بمكة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية كما هو دينه المعروف زال الإشكال بالكلية، ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم، وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه بالسنة الشمسية، كما أخطأ النصارى تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. فصل. وأما الإشكال الثاني، وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر محرم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، ولا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه قالوا: يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأنصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره إن شاء الله. فصل. وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود تصومه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة أي معه، وقال خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده أي معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر. وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، إما أن يقول ترك استحبابه فلم يبق مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر سنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يرد عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. فإن قيل حديث معاوية المتفق عليه صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن هذا حديث معاوية أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. وجواب ثاني أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي ويترك النفي على استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ودل على هذا بقوله إن الله لم يكتب علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم كقوله كتب عليكم الصيام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عاشوراء لم يدخل في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا قطعا، لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان، وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؟ فالجواب أن هذا الحديث قد اختلف فيه هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزبيدي وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح، وقال الترمذي وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، ومنهم من يصح رفعه لثقة رافعه وعدالته، وحديث عائشة أيضا روي مرفوعا وموقوفا واختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت، وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل، ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة. وطريقة ثانية وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب عاشوراء تضمن أمرين، وجوب صوم ذلك اليوم وإجزائه بنية من النهار، ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. وطريقة ثالثة وهي أن الوجوب تابع للعلم، وجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث، ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زال توابعه وتعلقاته، فإن إجزاء الصيام الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصوم الواجب لم يزل، وإنما زال تعيينه، فنقل من محل إلى محل، والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم بلا تعيينه، وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، لأنه قد ثبت الأمر به، وتأكيد الأمر بالنداء العام، وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. ويقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء، ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها، فتعين أن يكون المتروك وجوبه. فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله الموافق للصواب. فصل. وأما الإشكال الرابع، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس الأخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. فصل. وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. فصل. وأما الإشكال السادس، وهو قول ابن عباس: اعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للصائم صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك وهو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوم يوما قبله ويوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الأثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكمنها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموافق للصواب. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين، إما بنقل العاشر إلى التاسع، وإما بصيامهما معا. وقوله إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأمرين، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صوم اليومين جميعا، فكان الاحتياط صوم اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوم يوما قبله ويوما بعده، وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر يبين صحة الطريقة التي سلكناها، والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت ذلك عنه في الصحيحين، وروي أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن، وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل من فرض الصوم، أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا للنهي عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. وكان شيخنا رضي الله عنه يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص من بعرفة دون أهل الآفاق. وقال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن عنه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منن عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. فصل: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه في حديث ابن جريج عنه عن ابن عباس بن عبد الله عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفاضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، فلا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصحيا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويروي عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود. وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو نهي عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم الله، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجب إفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم. فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: إن من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: رأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرمة لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، لا يثاب ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عندما استحب صوم الدهر قد فعل حراما ومستحبا، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال ما صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثنات بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهديه صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات، إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. فإن قيل فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقال: في من صام 3 أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثواب أكثر ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإن كان يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث، فإنه جعل صيام 3 أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. وكذلك قوله في صيام 6 أيام من شوال إنه يعدل مع صيام رمضان صيام السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فهذا صيام 36 يوما يعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل. وإنما يشبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا، وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة، وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا، وقبض كفه، هو في مسند أحمد. قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيه مكان، فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما تضيق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: هذا التأويل يوافق أحاديث كراهة الصوم الدهري، وأن فاعله بمنزلة من لم يصم، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا يصوم التطوع ثم يفطر بعده. وأخبرت عائشة عنه بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اجتهدناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اجتهدناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي: روى مالك ابن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن شريك عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولة، وقال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا لشريك من زميل، ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي عن عائشة ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فقال الترمذي: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بن الحارث بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن مسعود وجنانة الأزدي وغيرهم، وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن، قيل: نقبله إن كان صحيحا، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح، فإنه من الغرائب. قال الترمذي: حديث غريب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، وكانت فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذيب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر الصلاح بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالح العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواء. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وأما الكلام فإنه شرع للأمة، حبس اللسان عن كل ما ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة العشر الأوائل ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فدهم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل، فأمر به مرة فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عرضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حالة كافي إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلة. ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج ولا يسأل عنه، واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي المحمدي لون، والله الموافق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.